الكلام في المستعمل في الاستنجاء، قال الشهيد رحمه الله: والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقي نجاسة أخرى، وقيل هو عفو. المشهور بين الأعلام أن الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر، هذا المعروف بينهم، يعني استنجاء من الغائط والبول، سوف يأتي أيضا والبول، نحن جهتين. مستعمل في الاستنجاء طاهر، بعضهم قال إنه معفو عنه، يعني هو نجس لكن يعفى عن ملاقيه، معفو عنه يعني ما يعني إذا لاقى شيء لا ينجسه، وقيل إنه نجس معفو عنه. قال المصنف في الذكرى: وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، يعني صاحب المعتبر ما صرح بالطهارة انه ماء الاستنجاء طاهر، انما هو بالعفو، انما هو ماذا معفو عنه بالعفو، انما هو بالعفو. ثم قال: وتظهر الفائدة في استعماله، تظهر الفائدة في استعمال هذا الماء، ولعله أقرب، ولعله أقرب يعني كأنما اختار العفو، هو لعله أقرب، ولعله أقرب لتيقن البراءة بغيره. هذا الشهيد رحمه الله. إذن الشهيد ظاهره أنه قائل بالعفو، وكذا العلامة في المنتهى. نحن لا يهمنا كثيرا ماذا قال صاحب المعتبر، لكن في الواقع ما نقله الشهيد رحمه الله عن المعتبر يعني قل الإنسان يفهم شيء آخر. العبارة المحقق مضطربة، قد يفهم منها مرة العفو ومرة الطهارة، عبارة محقق. قال المحقق في المعتبر، أشوف عبارة المحقق ماذا نستفيد منها. قال المحقق في المعتبر: وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، وقال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه، المحقق يقول عن علم الهدى سيد المرتضى: وكلامه صريح في العفو، يعني كلام المرتضى، وليس بصريح في الطهارة، كلام صريح في الطهارة. ثم قال المحقق، قال: ويدل على الطهارة، استدل هو المحقق، ويدل على ما رواه الأحول عن أبي عبد الله، ثم ساق الرواية الذي نذكرها الآن، الرواية ساق الرواية رواية الأحول استدل بها على الطهارة، وأيضا أتى برواية عبد الكريم الآتي الدال على ذلك أيضا على الطهارة. ثم قال: ولأن في التفصي عنه عسرا فشرع العفو دفعا للعسر. يقول إذا أراد أن يتفصى عنه، التفصي العسر يعني الاجتناب عنه، التفصي بمعنى الاجتناب، عسر. إذا أراد الإنسان أن يجتنب عن ماء الاستنجاء هذا فيه عسر وحرج ومشقة، فيه عسر فشرع العفو دفعا للعسر. ماذا تفهم؟ أنه قائل بالعفو. لما قال ويدل على الطهارة ماذا تفهم؟ الطهارة. وهذه المشكلة مع الحق رحمه الله، كلام المحقق في المعتبر مضطرب، لا يفهم منه بالضبط ماذا يريد، يريد العفو أو الطهارة. الشهيد رحمه الله نظر إلى قوله الأخير فشرع العفو دفعا للعصر. ففهم منه أن المحقق يريد العفو. بعضهم نظر إلى العبارة الأولى ويدل على الطهارة، رواية الأحول وكذا وإلى آخره، ففهم من كلامه طهارة. إذا كلام المحقق مضطرب، ما يمكن الجزم إنصافا بأي المعنى. نعم، بما أن الشهيد فهم ذلك، المعروف عن الشهيد هو أرقى شخص في فهم أقوال العلماء، كان يرجع إليه الشهيد الأول رحمه الله. يعني إذا كان بعض أقوال العلماء فيه في فهمه عسر أو نوعا ما، فكان يرجع إلى الشهيد ماذا يفهم منه، ماذا يفهم الشيء من هذا الكلام. على كل حال، مهما يكن من شيء، المهم أنه ما هو الإنصاف في هذه المسألة. نحن طبعا، لكن المشكلة وين؟ الشهيد يقول وليس في كلامه تصريح بالطهارة، يعني ليس في كلام المحقق تصريح بالطهارة، مع أنه فيه كلام بالطهارة. ولعل النسخة التي كانت عند الشهيد رحمه الله تختلف عن النسخ الموجود اليوم بالنسبة للمعتبر. قبل أن نقول ما هو الإنصاف، أنه هو طاهر ماء الاستنجاء أو هو نجس معفو عنه، قبل أن نقول ما هو الإنصاف في المقام، ما معنى كونه معفوا عنه؟ يعني ماء الاستنجاء تقول، يقول ماء الاستنجاء معفو عنه، ما معنى العفو؟ المعروف والمتبادر من هذه اللفظة أنه نجس ولكن لا ينجس، هذا معنى معفو. نجس ولا ينجس ما يلاقيه من الثوب والبدن، هذا معنى العفو. أي لا يصلح أن يستعمل هذا الماء في الطهارة في تطهير شيء، ولا يصلح شربه مثلا، يعني لا يمكن إزالة الخبث والحدث فيه لأنه نجس، ولكنه ماذا؟ لا ينجس. نعم، هذا معنى العفو، هذا معنى العفو. الشهيد رحمه الله في الذكرى فهم شيئا آخر من العفو، أنه ليس بطهور، طاهر غير مطهر، هذا الشيء فهم هكذا. عفو معفو يعني هو طاهر ولكنه لا يطهر لا من الخبث ولا من الحدث. معنى طاهر غير مطهر يعني يجوز شربه، ويجوز يعني الوضوء به لغير رفع الحدث، مثل وضوء الجلب دفع الكراهة، وضوء الحائض يجوز حين انه طاهر. يجوز الغسل، غسل مستحب، اذا قلنا ان الغسل مستحب يرفع الحدث، لانه المشهور ان اغسال المستحب لا ترفع الحدث، فيجوز بناء على ذلك لانه لم يرفع حدثا ولا خبثا، ولكن يجوز استعمال انه طاهر. لكن على الرأي الاول للعفو وهو النجس لكن لا ينجس، لا يمكن بعد استعماله هنا، لا في الوضوء ولا في الشرب ولا في كذا. ولكن تفسير الشهيد رحمه الله للعفو بأنه طاهر غير مطهر، إنصافا هذا في غير محله، يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. إن قلت القرينة أنه رأينا أنه يجوز استعماله في رفع الحدث أو الخبث، ومعناه أنه ماذا؟ معناه أنه هذا الطاهر لأنه معفو عنه، طاهر مطهر، لا يقال أنه معفو عنه حينئذ، لا يصدق العفو حينئذ. يعني انت هنا مؤيد. مؤيد. ما ادري ماذا يقول. على كل حال، فبناء عليه هذا التفسير للعفو انه طاهر لا يطهر في غير محله. اذا عرفت ذلك فنقول هناك تسالم بين الاعلام على ان الملاقي لماء الاستنجاء لا ينفعل، لا يتنجس، تساله يعني ما الاستنجاء اذا وقع على البدن او الثوب حتما الثوب لا يتنجس مثلا، والبدن لا يتنجس، يقين. هناك تسالم بين الاعلام. انما الكلام وين؟ هل عدم تنجس الثوب او البدن هل هو لطهاره ماء الاستنجاء او لكونه معفوا عنه؟ الخلاف لا سوف ياتي له شرائط. بعضهم اشترط في طهاره ماء الاستنجاء او العفو ان لا يوجد فيه اجزاء من عين النجاسه متمايزه، وبعضهم اشترط ان لا تكون نجاسه خارجيه، وبعضهم اشترط ان لا يتجاوز لا يتعدى الغائط المحل الزايد، وبعضهم اشترط بعض. ياتي ان شاء الله سيدنا هذه الشرائط تاتي، هل هي في محلها ام لا. طيب اذا الكلام وين؟ هل ان ماء الاستنجاء طاهر او معفو عنه بعد التسالم على انه لا ينجس ملاقيه؟ هناك انصافا خلاف بين الاعلام. المشهور بين الاعلام ذهب الى انه ماذا؟ الى انه طاهر، ولكنه طاهر لانه نجس معفو عنه، قالوا طاهر. وسوف ياتي ايضا هل هو يرفع الحدث والخبث ام لا، ياتي الكلام. اقول انصافا اذا اردت ان تحكم على ماء الاستنجاء بالطهاره او بالنجاسه وهو معفو عنه مثلا، لا بد ان ننظر الى الحاكم. الحاكم هو الاساس، الحاكم الروايات. شوف الروايات، هل يستفاد من الروايات ان ماء الاستنجاء طاهر او انه نجس معفو عنه؟ الروايات الوارده في المقام مستفيضه انصافا. فنذكر هذه الروايات لنرى هل تدل او لا تدل. خير ما نستهل به من هذه الروايات ما رواه الصدوق رحمه الله، الشيخ الصدوق في العلل، العلل صفحة 287 حديث واحد، والوسائل باب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 2. ليش أنا أقول العلل والوسائل؟ هناك نكتة في المقام أذكرها لكم إن شاء الله. على كل حال، ما رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله طبعا الأشعري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أهل المشرق، عن العنزة أو العزار. شو العنزة أو العزار؟ لم يتضح بالضبط هو عنزة أو عزار، كان مجهول هو بالنتيجة. عن رجل من أهل المشرق، عن العنزة أو العنزة، عن العنزة، عن الأحول. العنزة هي العصا، العنزة يستحب عندنا وارد أن بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يجعل العنزة بين يديه، العنزة العصا. وعندنا وارد في صلاة العيد، صلاة العيد وارد أنه يستحب أن يمشي الإمام كذا وبين يديه عنزة، عنزة. بعض الإخوة يعني وفقه الله فهم العنزة، فهم منها فذهب، صارت يعني قصة، كان يمشي أمامه العنزة. وهذا العنزة يعني عصا، عصا اعتباره مستحب، عصا كذا إلى آخره. على كل حال، فعن الأحول قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام الأحول فقال: سل عما شئت، اسأل، سل عما شئت. فارتجت علي المسائل، ارتجت، لم أستطع، انشغل فكري، لم أستطع، لم يحضرني شيء، ارتجت علي المسائل. فقال لي: سل ما بدا لك، اسأل. فقلت: جعلت فداك. الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به، فقال لا بأس به، فسكت عليه السلام. فقال: أو تدري لما صار لا بأس به؟ تدري؟ قلت: لا والله، جعلت فداك. فقال: لأن الماء أكثر من القدر، لأن الماء أكثر من القدر. هذا هو الموجود في العلل. الموجود في الوسائل، الشيخ الحر رحمه الله هكذا عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن الغير، شوف بالوسائل، عن يونس عبد الرحمن، عن رجل عن الغير أو عن الأحول، يقول عن رجل عن الغير أو عن الأحول، لكن الصحيح ما نقلناه عن العلل، هذا هو الصحيح. مهما يكن الرواية ضعيفة بالإرسال واحد، وبجهالة العزار أو العنزة أو العنزة، هذا مجهول. إن قلت الرواية عن من؟ عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل. أخي يونس عن رجل عن العزار، أخي يونس من أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع، يونس عبد الرحمن، وعليه إذا كان الأمر كذلك فلا يناقش فيما بعده بعد. مراسيل يونس ماذا؟ مقبولة، أصحاب الإجماع، أجمع الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء فليعلمه، إلى آخره. منهم الستة الأخرى أولي الفضائل رتبتهم أدنى من الأوائل، كذا وكذا، يونس يذكر منهم يونس. فشاهدي إذا كان يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، يعني معناه ماذا؟ معناه بعد أن الرواية خلاص انتهت، يعني صحيح إن شاء الله، لا يناقش فيما بعدهم. فأفرض رواية عن رجل عن العزار وكذا وإلى آخره، لكنها فيها يونس عنهم. الجواب ما ذكرناه سابقا، قلنا كونهم أصحاب الإجماع ليس معناه أن الرواية إذا وصلت إلى واحد من هؤلاء بعد لا يناقش فيما بعدهم، أو أنهم يرسلون عن ثقة والآخره، لا، المراد أن هؤلاء اتفقت العصابة على وثاقتهم، على عدالتهم، على الأخذ برواياتهم، على كونهم مأمونين والآخره، بهذا المعنى. أصلا نحن ناقشنا في مراسيل ابن أبي عمير، قلنا مراسيل عمر لم نقبلها، اللي هي مثل مورد قبول عند المشهور بين الأعلام، فكيف مراسيل يونس بن عبد الرحمن؟ وعليه إنصافا، يعني كونها كون المرسل هو يونس لا يشفع لها. إذن الرواية من حيث السند ضعيف من هذه الجهة. ثم يستفاد من ذيل الرواية لما قال: أو تدري؟ قال: لا بأس به، فيقع ثوبه في الماء السين، فقال: لا بأس، فسكت. فقال: أو تدري لما صار لا بأس به؟ قلت: لا والله، جعلت فداك. قال: لأن الماء أكثر من القدر. لو لم يكن هذا الذيل موجود، وكان فقط الموجود هكذا، فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به، فقال: لا بأس به، يعني لا بأس بالثوب، يعني لم يتنجس الثوب، صحيح. أما أنه لم يتنجس لأن الماء طاهر أو لأنه معفو عنه، مسكوت عنه. لكن ذيل الرواية: أو تدري لماذا صار لا بأس به؟ لأن الماء أكثر، يدل على أن الماء هو الطاهر، لا بأس به، يعني الماء الطاهر أكثر، يعني باعتبار أن النجاسة استهلكت، هذا معنى أكثر، الماء أكثر من القدر، استهلكت فيه. فهذه إنصافا الرواية لولا ضعف السند لدلت على ماذا؟ على طهارة ماء الاستنجاء، أن ماء الذي استنجى به طاهر لولا ضعف السند، لكنها انصافا ضعيفية من حيث السند. هذه الرواية الأولى. إذن الرواية الأولى تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند. الرواية الثانية: حسنة الأحول، يعني محمد بن النعمان، مؤمن الطاخ هو هذا الأحول لعله. لا، البقباق شيء آخر.
ويتلقى المؤمن الطاخ
إيه، البقباق هو وهو مؤمن الطاخ نفسه.
يوم العباس
هذا الأحول، الأحول هو هنا الأحول أيضا، حمد بن نعمان. على كل حال كانهم ثقة بالنتيجة بلا إشكال. أنا في ذهني أن المؤمن الطاخ هو ذاك الشخص. مهما يكن أبو جعفر ذاك الأحول هو هذا، وهذا عمله ذاك أبو العباس، هذا أبو جعفر الأحول هو مرتق شيخ. الأحول يوم من الأيام وكان متكلما مؤمن الطاق، لما توفي الإمام الصادق عليه السلام، تدري الإمام الصادق له شأن كبير عند المسلمين ليس فقط عند الشيعة كان في ذاك الوقت، التقى بأبي حنيفة مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول، فقال يريد أن يعزيه، أبو حنيفة يريد أن يعزيه للأحول، قال كذا مات إمامكم، قال صحيح مات إمام لكن إمامكم باقي ليوم القيامة، يعني الشيطان، قال نعم لكن إمامكم باقي إلى يوم القيامة، يعني إمامهم الشيطان، وكان متكلما. على كل حال الأحول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء. الرواية الوسائل باب 13 من أبواب المضاف حديث واحد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به. لا بأس لمن؟ الثوب الظاهر. معنى لا بأس به يعني أنه لم ينجس الثوب، هذا معنى لا بأس به، ولا بأس به يعني لم ينجس، يعني طاهر الثوب. فإذا لم يتنجس الثوب، لكن ليش لم يتنجس؟ هل لأن الماء طاهر يكون على القاعدة أو لا لأنه معفو عنه؟ مسكوت عن حينئذ. فبه يظهر راجع للثوب لا أقل مجمله، لا بيجي لكنها راجعة للثوب ليس المجمله، يعني ظاهرة هكذا أن الضمير في لا بأس به راجع إلى الثوب، فيكون الماء حينئذ ماذا؟ ماء الاستنجاء مسكوتا عنه، ما لم يبين عنه شيء. ومنها صحيحة الأحوال الأولى، حسنة الأحوال، هذه صحيحة الأحوال. صحيحة الأحوال الوسائل باب 13 من أبواب المضاف حديث 4. صحيحة الأحوال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه، أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال لا بأس به، لا بأس به. هنا فيها ما فيها الرواية، إن أخذنا الاستنجاء استنجي من الغائط والبول فحينئذ تكون هي في مور الاستنجاء، ويكون لا بأس به مثل حسنة الأولى، يعني الثوب لا بأس بالثوب، معنى لا بأس به يعني لم يتنجس الثوب، هذا معنى لا بأس به، لم يتنجس. فأيضا لا تدل على طهارة ماء الاستنجاء، إنما تدل على أن الثوب لم يتنجس، لم ينفعل الثوب. أما إذا قلت أستنجي وأنا جنب يعني يغسل المني، يغسل يعني استعمل الماء في إزالة المني، أثر المني، هنا حينئذ تكون خارج عن محل الكلام. ليش خارجي؟ والكلام في الاستنجاء من البول والغائط، أما الكلام في إزالة في الماء المستعمل في إزالة الأخباث، يأتي الكلام عنه إن شاء الله، كلامنا في الاستنجاء. وإن كان يظهر والله العالم يعني أن الرواية موردها الاستنجاء. أما قل هو أنا جنب لعله يتوهم السائل أن الجنابي معنوية قد تسري إلى غير المعنوي، يعني يتوهم أن لها أثر في التطهير، يقول أنا جنب، فهمنا أنت جنب ماشي الحال، خلاص هذا استنجاء من البلغائط. فكأنما السائل توهم أن يكون جنب يعني يؤثر في التطهير، فحينئذ تكون فقط في مورد الاستنجاء يعني ما نحن فيه. لكن على كل حال الضمير يعود إلى الثوب وليس إلى الماء، يعني الثوب لا بأس به، يعني لم ينفع للثوب، لم يتنجس، هذا ما لا بأس به. إذن حينئذ هذه الصحيحة تكون هي أخت الحسنة من حيث عدم الدلالة، يعني مجازا يطلق إيه لا بأس به مجازا. فحينئذ في هذه الصورة تكون رواية خارجية على كل حال. ومنها صحيحة عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي، لو كان عبد الكريم فقط لا لم تكن صحيحة، لكن قال ابن عتبة الهاشمي. الوسائل باب 13 من أبواب المضاف حديث 5. صحيحة عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أي ينجس ذلك ثوبه، يعني هذا ينجس ثوبه؟ قال لا. أصلح من هذا لا يوجد بعد بالنسبة للثوب. أي ينجس ثوبه؟ ها؟ قال لا علاج الثوب، فيراجع للثوب ليس الماء. يعني لا أقول نص لكن ظاهرة جدا في ذلك أنه يعني راجع إلى الثوب، إن لم تكن نصا فهي ظاهرة جدا في الكلام بالنسبة للثوب، نجاسة الثوب عن نجاسته. صحيح الثوب لم ينجس، لكن ليش؟ هل لأجل طهارة ماء الاستنجاء أو لأنه لا هو نجس لكن لا ينجس؟ مسكوت عنه. فإذا انصافا هذه الروايات لا يستفاد منها إلا عدم نجاسة الثوب ليس إلا. طبعا إن قلت شيخنا يعني الثوب له خصوصية، أقول لا له خصوصية، بقول المثال ذكر الثوب بس أن الإنسان عادة يبتلي ماذا؟ ليس يكون عليه الثوب، يقع على الثوب. إيه وإلا هو لا خصوصية للثوب. وإن ما وقع مع الاستنجاء لا ينجس، سواء كان ثوبا أو غير ثوب. وإلا على الحال هو لاختص بالرجل، يقول عن الرجل وكذا وإلى آخره. يسأل عن الرجل، يعني المرأة ماذا؟ لا خصوصية لذلك، يعني تنقيح المناط واضح جدا في هذه الصورة. أولا عندنا إطلاقات، هناك البول إطلاقات، أولا في خصوصية بالنسبة للبئر بالخصوص ثبت عندنا من الروايات اختلاف البقادير، لما الإمام يفرق بين الحمام وبين الإنسان وبين الكافر وبين الطفل وبين الرضيع وغير الرضيع يدل على أنه لا خصوصية حينئذ، إذا كان رضيعا كذا وغير رضيع كذا معناه أنه خصوصيات واضحة، ما يمكن تأمه هنا واضح الكلام عن ماء الاستنجاء لا خصوصية لكونه رجل أو امرأة استنجاء، يعني يظهر من الأدلة هنا الخصوصية لكون ماء الاستنجاء مع قطع النظر عن كونه رجل أو امرأة أو ثوب وغير ثوب، أما هناك لا، لسان الرواية تكشف على أن كل شيء له نص، لذا حددت مثلا الدلو لكذا الكذا، يعني هذه التفرقة يدل على أنه فيها خصوصيات تلك. إن قلت هنا في هذه الصورة هذا إلى هنا ثبت أن الثوب لا بأس به، الثوب لم يتنجس، هل هناك معارض لهذه الأخبار يدل على نجاسة الثوب بالاستنجاء أم لا؟ قالوا عندنا رواية قد تدل على التعارض، رواية أنه الثوب ينجس أو البدن ينجس، وهي ما رواه المصنف في الذكرى وغيره، يعني غير المصنف رواه، هو في الواقع الشيخ رواه في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلام إذا روى هذه الرواية. هذه الرواية الوسائل باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 14. ما رواه المصنف في الذكرى وغيره عن العيس بن القاسم قال: سألت عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء بفتح الواو، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. سألت عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. طيب، أشوف الرواية دالة أو ليست دالة، ومعارضة للرواية الصادقة أو ليست معارضة. أولا الرواية ضعيفة بالإضمار وبالإرسال. بعضهم رامى إصلاح الحال من حيث السند، قال: أما الإرسال ليش؟ لأن الشيخ رواها في الخلاف عن العيص. الشيخ رواها في الخلاف، طبعا هذا الرواية ليس موجود في الكتب الأربعة. رواها أول ما رواها الشيخ في الخلاف عن العيص بن القاسم، ثم الشيخ في الفهرست يذكر في ترجمة العيص أن له كتابا، وذكر طريقه إلى الكتاب الشيخ، وطريقه حسن لإبراهيم بن هاشم. الشيخ يقول عن العيس بن القاسم في الفهرست أن له ماذا؟ كتابا. ثم ذكر الشيخ للعيس، ذكر له طريق حسن، يعني الشيخ له طريق للعيس، هذا الطريق حسن لإبراهيم بن هاشم. طيب، فإذا معناه أن الشيخ أخذ الرواية من أين أخذها؟ من كتاب العيس. وبما انه له طريق حسن العيص، وين الارسال بعد؟ الارسال وين؟ مع الارسال. تبي شوف الفقهاء بعضهم كيف يستنبط هذا الامر. والجواب صحيح ان الشيخ له طريق حسن الى العيص، وصحيح ان له كتاب العيص، لكن اثبت لنا من اين ان الشيخ اخذ الروايه من كتابه؟ يقول عن العيس، ولعل عن رجل عن العيس، يعني أنا أعلم بالغيب أن الشيخ أخذ الرواية من كتاب العيس. تعلم بالغيب شيخنا؟ من أين؟ أحتمل أن أخذ من كتابه، وأحتمل أن أخذ من عن رجل عن العيس، ما يدريك. ها؟ يعني بالنتيجة شيخنا لابد من الاطمئنان، لابد من الوثوق أن الشيخ لما أخذ الرواية أخذ من كتاب العيس. أما مجرد وجدنا هذه الرواية نقول أخذت من الكتاب، ومن أين أخذت من الكتاب؟ ومن أين؟ تقول هذه الرواية موجود، أخبر موجودة هذه الرواية، ولعل الشيخ أخذ عن شخص، عن رجل، عن العيس.
لماذا لم يذكر هذا الشخص؟ لماذا لم يذكر هذا الشخص؟
مرسلة تكون. مو مرسل، هذا قال مرسل. فإذا قولكم أنه لا، نحن نجيب عن الإرسال بهكذا، هذا لا ينفعكم. صار لا يكفي الشيخ، لابد أخبرني. صحيح، أخبره بذلك، لكن من أين أن هذا الرواية أخذ من كتابه؟ لعله أخذ عن رجل عنه. نعم، ما بدأ به السند عند الشيخ ما بدأ به السند في كتاب التهذيب والأخبار معناه صاحب الكتاب، لما يذكر السند وما بدأ به في التهذيب والاصرار، لكن هذا ليس موجود في التهذيب والاصرار والكلين وكذا. هناك ما بدأ به السند معناه من كتابه.
الأكبر منه رواية سماع
ما قال سماعا عن العيص، لعله عن رجل عن العيص، ما يدري شيخنا او واحد. طبعا هذا واحد. ثانيا اما الاضمار، فاذا جوابك عن الارسال لا ينفع، تبقى مرسلي. اما الاضمار قالوا لا يضر، اخرج لا يضر. قل ان اضمار منشاه تقطيع الاخبار وتبويبها، ياتي ان شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
يعني من
غدا ان شاء الله بعد ما كان عن الدلاله.